فقالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده مخرجا من الرجل. إلى هذا الرجل من يعنون؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرهم بما في التوراة أن يرجموا. وجيء بالتوراة ليقرؤوها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فوضع القارئ يده على آية الرجم في التوراة. لأجل أي شيء؟ لإخفائها، لإخفائها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود، ولكنه أسلم. فقال للقارئ ارفع يدك، لم يعرف التوراة. فرفع القارئ يده فإذا آية الرجم تلوح بينة ظاهرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، أي رجم اليهودي الذي زنى في اليهودية مع من زنى بها. فهؤلاء القوم حاولوا إخفاء ما كان مكتوبا عندهم في التوراة، والأمة الإسلامية ولله الحمد نفذت ما كان إيش؟ منسوخا لا يرى في القرآن، لكنه ثابت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قرئ وحفظ وفهم ونكتب. فالرجم إذن ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. هنا الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية حديث المهدي
المنتظر. نعم. أما أحاديث المهدي فأحاديث المهدي تنقسم إلى أربعة أقسام: أحاديث مكتوبة، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث حسنة لكنها بمجموعها تصل إلى درجة الصحة على أنها صحيح لغيرها، بل قال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته، ما هو صحيح لذاته، ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب، في سرداب في العراق، فإن هذا لا أصل له وهو خرافة ولا حقيقة له. ولكن المهدي الذي جاءت الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني آدم، يخلق ويولد في وقته ويخرج إلى الناس في وقته. فهذه هي قصة المهدي. فإنكاره مطلقا خطأ وإثباته مطلقا خطأ. كيف ذلك؟ إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في السرداب هذا خطأ، لأن اعتقاد هذا المهدي المختفي خبل في العقل وضلال في الشرع وليس له أصل. وإثبات المهدي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وتكرر فيه الأحاديث والذي سيولد في وقته ويخرج في وقته هذا حق. هنا
يقول الحديث القدسية.
نعم.
الحديث النبوي.
أيضا الأحاديث القدسية إنكارها ضلال بين، لأن الأحاديث القدسية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بسند الثقات في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. والأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. وأمثلة هذا كثيرة جدا، وقد جمعها بعضهم حتى بلغت 600 حديث، لكن منها أي هذه 600 ما هو ضعيف لا يعتبر به. وعلى كل حال فإن العلماء علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم يثبتون هذه وهي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث الذبابة فهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليعمل ثم ينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الحديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، وأكثر شاهد له. وإن أقول إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يهمنا أن يشهد الطب بصدقه أو لا يشهد، بل بعبارة أعم، إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يهمنا أن يشهد العلم الحديث سواء كان طبا أم غير طب، أن يشهد بصدقه أو لا يشهد، لأن ما يقال إنه علم ويخالف الأحاديث الصحيحة فإننا نقول إنه ليس بعلم ولكنه وهم، ولكنه وهم. وتتبين الأيام صدق ما ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الإضافة هذا أنكره من أنكره من الناس وقالوا هذا لا يمكن، ولكن المحققين من أهل الطب أثبتوا أن هذا ممكن، وأن في جناحه أو تحت جناحه عدة إذا وقع في ماء أو في شراب انفجرت واختلطت بهذا الشراب فكانت داء، وفي الجناح الآخر عدة بإذن الله تنفجر إذا غلط الجناح الثاني في هذا الماء أو الشراب فتقضي على داء العدة الأولى. وهذا من حكمة الله عز وجل ليبين سبحانه وتعالى لعباده عظيم قدرته. هذه الذبابة من أضعف المخلوقات اجتمع فيها ضد داء ودواء، وقد زاد الترمذي أو أبو داود النسيان منه: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني عندما يسقط على جناح الذي فيه الداء، ولكنه يزيل ذلك بغمسه. بقي أن يقول قائل: إذا سقط في لبن مثلا وغمسته وأخرجته وأنيب به، هل يلزمني أن أشرب هذا اللبن؟ نعم لا يلزمني أن أشرب، لكني لا أتجنبه خوفا من الداء، لأن الداء كثير شربه بالدواء الذي في الجناح الثاني. ولا يلزمني أن أشربه لأن الإنسان لا يلزم أن يأكل كل حلال، قد يكون الشيء حلالا ولكن لا تسيره نفسي، هل يلزمني أن آكله؟ لا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم إليه الضرب أقول معروف لكم، قدم إليه الضرب فلم يأكل منه، وقدمه من عنده فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجلني أعافه. فبين أن من حلال ما لا يتعافه نفسه. في المناف الآن لو أتيت إليهم بجراد، وجراد معروف وهو يذيب الطعم، إذا كان على الوصف الذي يسميه الناس إيش؟ مشهور. المرأة من حال هو نذير الطعام، وكثير من الناس يشتهيه ويرون أن فيه دواء، لأن يقول العامة إنه يأكل من كل شجرة والأشجار فيها شفاء، لكن بعض الناس لا يستطيع أبدا أن يأكله، وإذا أكله تائبا فإذا قال والله لا أكل جراد لأن نفسي لا تشتهيه، وهذا فعل محرم أبدا. هذا اللبن الذي سقط في الذباب وأمسته فيه واستخرجته إذا كنت لا تشتهيه بعد هذا الذباب فلا حرج عليك أن لا تشربه، أعطه غيرك يشربه.
يقول السائل: الحديث الضعيف لا شاهد له الطب هل صحح؟
لا، الحديث الضعيف لا شاهد له الطب أو الواقع لا يصحح من أجل شهادة الواقع، بل يقال إن الواقع أو الطب هو الذي أثبت مدلول هذا الحديث الضعيف، أما أن يصحح الحديث الضعيف بشهادة الواقع له فيوصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع ضعفه فهذا لا يجوز، لأن الحديث الضعيف لا يدل أن يوصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النفس إذا شهد الواقع من الحديث الضعيف قد تطمئن له أكثر، ولكن لا يجوز أن يوصل إلى الرسول نسبة قاطعة بمجرد أن الواقع شهده.
يقول السائل: إن بعض الإخوان المصلين يتركون الصفوف الأولى من أجل الاقتراب من مكان الدرس، والبعض يتركون صلاة التراويح ويصلي القيام بتلك الحجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، فما هو الأفضل، صلاة التراويح مع القيام أو القيام دون التراويح أو التراويح دون القيام؟ وما هو الأفضل، الصفوف الأولى أو الاقتراب من مكان الدرس؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كان يمكن الجمع بين الصف الأول والانتفاع من الدرس فلا شك أن المحافظة على الصف الأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. أما إذا كان لا يمكن الجمع فإنه لا شك أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم كما أسلفنا من جهاد في سبيل الله ومن أفضل الأعمال، فإذا كان يفوته العلم فمحافظته على العلم أولى، لأن العلم الشرعي من أهم ما يكون للمؤمن أن يتعلمه ويحرص عليه ويتابع عليه. على أنه قد يقول قائل: إن العلم لا يفوت بمناسبة إيش؟ المسجلات، يعني يستطيع الإنسان يصف الصف الأول وإذا فاته القرب من المدرس فإنه يستطيع تدارك ذلك بأن يشتري شريطا يستمع إليه. إذن هذه الأخيرة تقتضي أن نقول إن المحافظة على الصف الأول أولى بكل حال. بقينا في سؤال عن القيام والتراويح والمحافظة على 11 ركعة أو على موافقة الإمام، الذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على التراويح وعلى القيام جميعا، فيصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف ويصلي مع الإمام الثاني حتى ينصرف، لأن تعدد الأئمة في مكان واحد يجعل ذلك كأن الإمامين إمام واحد، لكن أحدهما ناب عن الثاني في الصلاة الأخيرة أو ماذا عن الأول في الصلاة الأخيرة؟ فالذي أرى في هذه المسألة أن يحافظ الإنسان على الصلاة مع الأول والثاني ليشمله قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قمع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن قد تقول إذا حفظت على الإمامين أو ترت كم مرة، فنقول يزيل هذا المحذور بأن تنوي مع الإمام الأول إذا قام إلى الوتر تنوي أنك تريد الصلاة ركعتين، فإذا سلم من وتره قمت فأتيت بالركعة الثانية وتجعل الوتر مع الإمام الأخير، تجعل الوتر مع الإمام الأخير، فيشفع الإنسان مع الإمام الأول ويوتر مع الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. كيف سنة؟ اي نعم. اما قوله السنة 11 ركعة فنقول نعم، اذا صليت وحدك فالسنة ألا تزيد على 11 ركعة، او كنت اماما فالسنة ألا تزيد على 11 ركعة، لكن إذا كنت مأموما تابعا لغيرك فصلي كما يصلي هذا الإمام، ولو صلى 23 أو 33 أو 39 هذا هو الأفضل، وهو الموافق للشرع، لأن الشرع يحث على وحدة الأمة الإسلامية واتفاقها وعدم تنافرها واختلافها.
يقول السائل: كثرة الآونة الأخيرة من بعض التجار توزيع كروت على معروضاتهم، حيث من يشتري المبلغ المعين أن يحصل على جائزة أو تكون على شكل منصفات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصور أو الكلمات.
من الصور؟
ترسم سيارة، ترسم سيارة.
طيب.
صورة الجائزة.
هنا صورة كان حسب ما فهمت من السؤال، الصورة الأولى أن يقول التاجر: من اشترى مني بألف مثلا أعطيته جائزة قدرها كذا وكذا. انتبه، يقول: من اشترى مني شيئا بمبلغ 1000 ريال فله جائزة قدرها كذا وكذا. فهنا الجائزة معلومة ولا لا؟ ها؟ كيف معلومة؟ يقول: من اشترى من هذه البضاعة بمبلغ 1000 ريال أعطيته قلم باركر قيمته 50 ريال. الجائزة معلومة ولا لا؟ طيب، والقدر معلوم، 1000 ريال مثلا معلوم، هذا ليس فيه محذور، ليس فيه محذور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محذور من جهة أن المشتري ربما يشتري ما يبلغ ما تبلغ قيمته 1000 ريال وما في شغل، بس من أجل الجائزة فيضيع ماله طلبا لحصول هذه الجائزة. أما الصورة الثانية فأن يقول: من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا. هذا لا شك في تحريمه ولا يجوز، لأنك ستشتري ب1000 ريال وأنت على خطر، ربما تحصل على 50 وربما لا تحصل، لأنها ستكون بالقرعة، ما هو شيء مضمون لك، فيكون هذا من باب الميسر، والميسر قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. في سورة ثالثة لعل السائل ما ذكرها أو أن ما فهمتها من سؤاله، يجعلون صورة سجارة نصفة في كرت، والنصف الثاني ما ندري هو موجود ولا غير موجود، قد يكون غير موجود. نعم، إلا إذا ثبت أن أحدا حصل على هذه الجائزة وأعطى السيارة، ولا في الناس كلهم يشترون. ومتى تجي النصف الثاني؟ يمكن ما رسل، ممكن هذا ولا لا؟ هذا ممكن. نعم، لكن هل أحد من الناس حصل على هذه الجائزة؟ حصل عندك أنت؟ ها، ما ندري. على كل حال، ما الاحتمال أن لا تكون موجودة وارد، واحتمال أن تكون موجودة حقا وأن فيه يعني علب أو شيء يوجد فيه بقية الصورة وارد أيضا. ولنقل إنه وارد وأنه حصلت هذه الجائزة فهي حرام بلا شك، لأن الواحد مثلا إذا اشترى كرتون يكفيه يا عائلته وجد فيه نصف السيارة، كم يشتري من كرتون بعد ذلك؟ عشرات أو مئات الكراتين، رجاء أن يحصل على النصف الثاني وتجي السيارة، فيخسر مئات الدراهم والنهاية لا شيء، ما جاي شيء، ممكن تحصل بغيره، فيكون في هذا إضاعة مال وخطر، ولا يجوز استعمال هذه الأساليب. ونسأل الله تعالى أن يهدي تجارنا للربح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: أنا أحبك في الله، ويقول يقول الله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ما المقصود بالمشركين وكيف يأمرون بالزكاة؟
نعم، لأنه يحبني في الله، فأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه، وأن لنا جميعا من المتحابين بجلاله وعظمته حتى ننتفع بذلك عنده. أما سؤال عن الآية: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فإن قوله لا يؤتون الزكاة يحتمل معنيين: أحدهما أن يراد بالزكاة زكاة النفس، وهي تطهيرها من الشرك، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيكون معنى الذين لا يؤتون الزكاة، أو فيكون قولها الذين لا يؤتون الزكاة تفسيرا لقوله للمشركين، يعني الذين لا يؤتون أنفسهم زكاتها بالتخلي عن الشرك ووسائله. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بالزكاة زكاة المال، ويكون تركهم الزكاة أي تركهم البذل من أوصافهم، وإن كان هذا لا ليس بزكاة، لأنها بالنسبة لهم لا يقبل منهم زكاة ولا غيره ما داموا على شرك، ولا غيرها ما داموا على شرك. هنا
يقول السائل:
ما
حكم السواك في نهار رمضان وما ينتج عنه في الفم من طعم وقطع صغيرة، هل يجوز بلعها أو إخراجها؟
الصيام في نهار رمضان للصائم سنة. إيش قلت؟ السواك. السواك في نهار رمضان للصائم سنة، وكذلك للصائم في غير رمضان، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواق مطهرة للفم مرضاة للرب. وجميع الأحاديث الواردة في السواق ليس فيها ما يدل على استثناء الصائمين، وعلى هذا فهو سنة لهم ولغيرهم. لكن إذا كان الاستواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه. فإذا تحرز ولفظ ما الطعم ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء. نعم.
يقول السائل: ما حكم أن يصلي الشخص الفريضة في موضع ما ثم يتحول إلى موضع آخر ليصلي به النافلة؟
لا بأس في هذا، بل قال العلماء إنه إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر، استدلالا بحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم، ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة. ولكن إذا كانت الصفوف مزدحمة فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه، على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل إلا في بيته. نعم.
يقول: ما صحة الحديث عن عمر بن الخطاب أمرنا أن نهينا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو ننتقل؟
ما أعرف لفظ هذا الحديث، لكن حين معاوية ذكرناه. نعم.
طيب، شخص أتى إلى المسجد ليصلي فريضة ثم وجد أن الصف مكتمل، هل يصلي منفردا أم ما لا يعمل؟
إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد أن الصفوف مكتملة فإنه يصلي وحده، يعني وحده منفردا في الصف لكنه مع جماعة، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع الآن أن يدخل في الصفوف لأنها مكتملة، وصلاة الجماعة واجبة من تقوى الله، فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولو كان وحده خلف الصف، لأنه لا يستطيع الدخول في الصف لاكتمال الصفوف. فإن قلت هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فالجواب أن هذا الحديث اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، وأن هذا النفي كالنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإن الرجل لو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة، ولكن النفي هنا نفي للكمال، أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد أن النفي هنا نفي للكمال وليس نفي للصحة، ولكن القول الصحيح أنه نفي للصحة. وقد أصل العلماء قاعدة، وهي أن الأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود حمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة حمل على نفي الكمال. طيب، وهذا الحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف يمكن أن يحمل على نفي الصحة ويقال إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. فالقول الراجح أن هذا الحديث يدل على نفي صحة صلاة من صلى منفردا خلف الصف، ولازم ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم في الصف، ولكن الواجب إذا عجز الإنسان عنه فإنه إيش؟ يسقط، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل إذا جاء وصوفه كاملة لا يخلو من أحد أمور أربعة: إما أن ينصرف ويصلي وحده، وإما أن يجلب واحدا من الصف ليصلي معه، وإما أن يتقدم إلى الإمام فيصلي معه، وإما أن يصلي وحده خلف الصف. فالاحتمالات الآن أربعة. فأو ينتظر قادما، هذا الخامس. طيب تقدمه إلى الإمام فيه محذوران: المحذور الأول أنه يشوش على المصلين بتخطي لقائه إن كان هناك صفوف، فإن كان يمكن أن يأتي من الباب المقدم في القبلة إلى أن يقف مع الإمام ففيه مخالفة السنة بانفراد الإمام في مكانه، فإن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه إذا كان المأمومون اثنين فأكثر. طيب هذه واحدة تبينها غير مشروعة، وإما أن يجلب واحد يصلي معه، وإذا جذب واحد يصلي معه ففيها أيضا محذورات: أولا نقله هذا الرجل من المكان فاضل إلى المكان المفروض، وهذا فيه شيء من الاعتداء عليه. ثانيا أنه يشوش على الرجل صلاته. ثالثا أنه يفتح في الصف فرجة. رابعا أنه يؤدي إلى حركة جميع من في هذا الصف، لأن العادة جرت أنهم إذا فتحت في الصف فرجة تقارب بعضهم من بعض. إذن زال هذا، سقط هذا الاحتمال، يعني أنا أنه ليس بمشروع. وش بقى علينا؟ أن ينصرف ويصلي وحده، وبهذا تفوزه الجماعة في المكان والأفعال، يحرم من الجماعة مكانا وأفعالا. أو ينتظر من يأتي، وهذا قد يأتي من يدخل المسجد فيصلي معه وقد لا يأتي فليس مؤكدا، أو يدخل معهم ينفرد في المكان دون الأفعال. وإدراكه الجماعة في الأفعال دون المكان خير من عدم إدراكه الجماعة لا في المكان ولا في الأفعال. ولهذا كان هذا القول الوسط اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه إذا تعذر مكانه في الصف فإنه يقوم وحده ويصلي مع جماعة ولا حرج عليه في ذلك. وقد استدل رحمه الله بدليل غريب جدا من باب القياس، قال: المرأة تصف وحدها خلف الصف وتصح صلاتها لأنه ليس لها مكان شرعا في الصف، وهذا الرجل الذي وجد الصف تاما ليس له مكان في الصف شرعا ولا حسا؟ حسا ما شاء الله. قال: فالتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. فأسند رحمه الله قوله إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي وهو قياس. هنا
يقول السائل: شخص دخل المسجد والإمام جالس في الشهر،
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في الدرس الليلة الماضية لم نتكلم على الموضوع المهم، وهو الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام. تكلمنا فيه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكلمنا على إقام الصلاة قبل الليلة الماضية، وذكرنا أن بعض الناس يتهاون في الصلاة ويعتني بما هو دونها في الفضيلة، حتى إن من الناس من لا يصلي أبدا ويذهب يصوم ويتصدق ويحج ويفعل كثيرا من العبادات التي هي دون الصلاة بكثير. وذكرنا أن من لا يصلي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، أي أنه يلتحق بالكفار، بفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وغيرهم من أئمة الكفر والعياذ بالله. وذكرنا أنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا أنه قد نقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، وممن نقلهم عبد الله ابن شقيق أحد التابعين، ونقله من الأئمة إسحاق بن راهوية. وبعد هذه الأدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ونزيد دليلا رابعا وهو النظر الصحيح. فإن أي إنسان يكون قد عرف شأن الصلاة وعظمها عند الله عز وجل، وأن الله تعالى فرضها على وجه لم يفرض عليه شيئا من العبادات، وعلم ما في إقامتها من الفضل والثواب، وما في إضاعتها من العقوبة والنكال، لا يمكن أبدا أن يتركها وفي قلبه شيء من الإيمان أبدا. لأن الإيمان ليس هو مجرد أن يعترف الإنسان بالله عز وجل أو برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتراف بالرب وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع من المشركين، ولكن الإيمان هو الإقرار مع القبول والإذعان. فإذا قلت: ما الذي يترتب على القول بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة؟ فالجواب: يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخروية. أرجو الانتباه لأنني سوف أعيد السؤال عليه. الأحكام الدنيوية: أولا أنه يكون من المرتدين عن الإسلام
الذي يدعى إلى الإسلام فإن عاد وإلا وجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حكم. ما هذا الحكم؟ أن يدعى، أن يكون مرتدا فيدعى إلى إقامة الصلاة، فإن لم يفعل قتل، وجب أن يقتل. ثانيا أنه لا يصح أن يزوج بمسلمة، لقول النبي صلى الله لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثالثا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج وهو يصلي فإن النكاح ينفسخ وتكون المرأة حراما عليه، ويكون منها بمنزلة الأجنبي ما لم يعد إلى الإسلام ويصلي. وهذا يعبر عنه الفقهاء في باب نكاح الكفار بما إذا ارتد الزوجان أو أحدهما، فإنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ نكاحه ويحتاج إلى طلاق أو لا يحتاج. لا يحتاج إلى طلاق، مجرد ما يترك الصلاة تنفصل منه الزوجة، إلا إذا عاد وصلى ودخل في الإسلام الذي خرج منه فحينئذ تعود زوجته إليه. نعم، لا يعاد العقد لأنه عقد له وهو يصلي، بخلاف الذي عقد له وهو لا يصلي فإن العقد من أصله غير صحيح، وإذا صار يصلي يعاد العقد. رابعا أنه إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويحرم أن يدعو له أحد بأن يرحمه الله. لا يجوز لأحد أن يدعو الله له بالرحمة. وأين يكون؟ يخرج به إلى مكان من الأرض ويحفر له حفرة ويرمس فيها لئلا يتأدى الناس برائحته أو أهله بمشاهدته، لأنه لا حرمة له. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن العلة بترك الصلاة عليهم هو أو هي الكفر. طيب لماذا لا ندعو له بالرحمة؟ لأن دعاءنا له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وكان الدعاء له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء لأنه ليس أهل للرحمة، فأنت قد سألت الله تعالى ما لا يكون. وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كم الأحكام اللي ذكرت؟ خمسة. سادسا أن ذبيحته لا تحل، يعني لو ذبح هذا الذي لا يصلي حرم علينا أن نأكل ذبيحته، ولو ذبح يهودي أو نصراني حل لنا أن نأكل ذبيحته. شوف الأمر، لو جاء يهودي أو نصراني وذبح شاة مثلا أكلناها، ولو ذبحها من لا يصلي حرم علينا أن نأكلها ولو سمى ولو سمى ولو قطع الوجهين ولو أنهر الدم، لأنه لا تباح الذبيحة إلا إذا كان الذابح أهلا للذكاء، والأهل للذكاء ثلاثة: المسلم، والثاني اليهودي، والثالث النصراني. هؤلاء الثلاثة تحل ذبيحتهم، ومن عداهم من المشركين والملحدين والمرتدين لا تحل ذبيحتهم. طيب، سابعا: أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرثه. من الذي لا يرثه؟ هذا الذي لا يصلي. فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي، وعن ابن عم له بعيد لكنه يصلي، وترك هذا الميت أقول 1,000,000,000 أو ما يوجد أحد يملك 1,000,000,000، ها؟ طيب لنقل 1,000,000,000 مثلا، ترك 1,000,000,000، وكان الذي بعده من أقاربه ابن لا يصلي وابن عم مسلم يصلي، من الذي يرث الملايين؟ ابن العم، والابن لا يرث.